جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. يتجلى الله، التجلي معناه الظهور للعيان، وتجلي الرب سبحانه ظهوره للعيان، فتراه الأبصار رؤية لا لبس فيها، جهرة عيانا غير مستتر. ومنه قوله تعالى ذاكرا عن بني إسرائيل: أرنا الله جهرة كما البدر، الكاف للتشبيه، والمراد تشبيه رؤية أهل الجنة لله عز وجل بسهولة ويسر، برؤيتهم للبدر بسهولة ويسر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. انتقل رحمه الله من الكلام عن القرآن وصفة الكلام لله جل وعلا إلى الكلام عن رؤية الله تعالى بالأبصار عيانا. وقل يا عبد الله معتقدا من قلبك إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة بسهولة ويسر، كما ترى القمر ليلة البدر في السماء ليس دونه سحاب بسهولة ويسر، بل رؤية الله تبارك وتعالى أوضح من ذلك. ورؤية الله تبارك وتعالى هي النعيم الأكبر، فأفضل ما في الجنة رؤية الله تعالى، ولن ينال هذه الكرامة والمنة إلا المحسنون الذين صدقوا وعملوا الصالحات. وقد ثبتت رؤية الله جل وعلا في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فلما حجب الكفار دل ذلك على أن المؤمنين يرونه تعالى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا برؤية الله جل وعلا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وما جاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وأما الإجماع فقد قال الطبري رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي في الرد على الجهمية: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤيا، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائه وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. قول الناظم رحمه الله: يتجلى الله للخلق جهرة، كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجيء نحن يوم القيامة. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون أو من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. رواه مسلم. وتشبيه الناظم رحمه الله رؤية الله برؤية القمر مراده سهولة الرؤية ووضوحها، وليس تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى تشبيه المثل بالمثل. مثاله ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فلا يفهم منه أن المؤمنين يدخلون الجنة وجوههم كحجارة مستديرة، ولكن المراد أن وجوههم مضيئة كالقمر. فالتشبيه الذي في الحديث النبوي إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس بتشبيه المرئي بالمرئي. المؤمنون يرون ربهم حقا يوم القيامة في المحشر وفي الجنة، وأما المنافقون فيرون الله تبارك وتعالى في المحشر ثم لا يرونه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. اختلف الناس في رؤية الله تعالى في أرض المحشر، هل هي للمؤمنين خاصة أم للمؤمنين وجميع أهل الموقف من المؤمنين والكافرين والمنافقين؟ ذهب طائفة من أهل العلم من أهل السنة إلى أن الرؤية عامة للمؤمنين وغيرهم في الموت، وهذا هو القول الصحيح، تدل عليه عموم أدلة اللقاء. وذهب طائفة إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين ومن كان ظاهره الإيمان في الدنيا كالمنافقين، وذهب بعضهم إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وكلها أقوال لأهل السنة لا يبدع المخالف فيها، ولكن يبدع من أنكر الرؤية أصلا. الأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، منها ما ورد في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة منعقد على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. فالحديث متفق عليه في رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. وبهذا الحديث وغيره استدل أهل السنة على أن الله تعالى يرى في العلو، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يرى لا في جهة، وهذا غاية التناقض، فإن المرئي لا بد أن يرى في العلو أو في السفل، والله منزه عن السفل. في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما عدي النظر بإله دل على النظر الحقيقي. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. إذن الناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذا البيت عن مسألة رؤية الله جل وعلا، هل الخلق يرون الله تعالى أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، يقولون لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. هناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية. القول الثالث وهو القول الحق أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بتلك الأحاديث معرفة قطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فأهل السنة يقولون يرى ربنا تبارك وتعالى في الآخرة، يراه أهل الجنة، وأما في الدنيا فإن الله لا يرى في الدنيا، لأن الناس لا يطيقون رؤيته تعالى. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله تعالى في الدنيا قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالجبل الصلب صار ترابا متكوكا من عظمة الله عز وجل، فلم يتحمل موسى عليه السلام رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ وكيف يطيق الآدمي رؤية الله عز وجل؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله عز وجل فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة. فأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. الإنسان في الدنيا إذا تعرض للشمس في يوم قائض أصيب بالمرض وربما هلك. في الآخرة تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، قيل هو المقدار المقدر بالميل الجراحي أو بما يؤخذ به الكحل من المكحولة ليجعل في الأعين، فهذا هو الميل أو المسبار الجراحي أو هو الميل المسافي وليس ببعيد. الشمس تدنو من الرؤوس ولا ينصهر الناس ولا يحترقون ويتحملون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل قانون الآخرة لا كقانون الدنيا. فالناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الله ولو كان الكليم موسى عليه السلام، وأما في الآخرة فإن القانون يختلف فيستطيعون أن يروا الله تبارك وتعالى إكراما له. أما الكفار فلما لم يؤمنوا بالله في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله عز وجل فهذا يفهم من أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا ما كانت هناك فائدة في ذكر حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة، والله تعالى فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأن يتجلى لهم فيظهر لهم كما يليق بجلاله فيرونه عيانا بأبصارهم، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون لرؤيته بل يرونه عيانا بأبصارهم، ولا يظلم بعضهم بعضا يضامون في رؤيته جل وعلا، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هذا مهم، هذه العبارة مهمة، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. لذلك قال الناظم رحمه الله في المنظومة مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ففي هذه الأبيات قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل وعلا. والرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين كما مر، ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية الضلال ومن تأثر بهم. قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها. وقل يتجلى، قل الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره واقتفاء أثره. أما صاحب الهوى والزيغ والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا ولا يعبأ بها أصلا. قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك، يتجلى، التجلي الظهور والبيان، أن يظهر الله للخلق، والمراد بالخلق المؤمنون، فهم الذين ينعم الله تعالى عليهم يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه، بل إن رؤيتهم لله جل وعلا أجل مقاصدهم وأعظم غاياتهم وأهدافهم. ومن دعائه: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره بالحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. أما الكفار فلا يرون الله تعالى كما في قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن رؤيته تعالى كنوع من أنواع العقوبة مكن المؤمنين منها، وهي أجل هبة وأعظم عطية، جهرة عيانا جهارا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه، كما البدر لا يخفى. البدر القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا، وعندما لا يكون بيننا وبينه سحاب فإن المؤمنين يرونه جميعا ولا يحتاجون إلى تضام ولا تزاحم لرؤيته شان الأشياء الدقيقة الخفية، كذلك لا يتضامون في رؤيته ولا يحصل لأحد ضرر في رؤيته فلا يضامون في رؤيته. كل ذلك يؤكد أن الرؤية تكون حقيقية وبيسر وسهولة ووضوح، فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقية دون عنة أو مشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الكاف للتشبيه، لكن ليس لتشبيه الرب تعالى بالقمر أو الشمس، وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد، فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. كما أن رؤية القمر تكون للناس حقيقية عيانا بأبصارهم، فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانا بأبصارهم. فالكاف للتشبيه كما وما زائدة أي كالبدر. وربك أوضح، القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومع ذلك أراه الناس ليلة البدر عيانا بدون ضيم وضرر ونحو ذلك، فكيف بالرب الخالق تعالى؟ فإنه أوضح من كل شيء، سأراه المؤمنون بأبصارهم عيانا على الحقيقة. وربك أيها المخاطب بهذا النظم وهو رب الخلائق أجمعين، رباهم بنعمه لا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره، وربوبيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة. فأما العامة فبالخلق والرزق والإنعام والصحة ونحو ذلك من الأمور التي هي عامة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما الربوبية الخاصة فهي التربية على الإيمان والهداية والطاعة والتوفيق للعبادة، وهذه مختصة بالمؤمنين. قال الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله جل وعلا ليبين به أن إثبات الرؤية حقيقة لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالولد، ولا يستلزم التشبيه، لأن أهل السنة يثبتون الصفات على وجه يليق بالله رب السماوات، والإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة التي تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق، فعندما تضاف الصفة إلى الله فإنها تليق بكمال الله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تليق بضعف المخلوق ونقصه وعجزه. ومن هنا يعلم أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل، فالمعطل بلغ درجة التعطيل لما مثل أولا، فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة التي يعلمها من المخلوق، فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد، كما قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي، ثم قال لأبي حيان، يعني وجه الخطاب إليه بعد أن نقل هذا القول عنه، وأنت حامل لوائهم. يقولون لو أثبتنا رؤية الله حقيقة لأثبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق الحادث، لأن الرؤية لا تقع إلا على ذي جسم. هذا قياس فاسد حيث قاس الله بالمخلوق. لهذا قال السلف لا يقاس بخلقه. فالناظم رحمه الله جاء بهذا البيت ليزيل التوهم الذي قد يأتي، وهذا التوهم جاء به الجهمية، وأما قبلهم فلا وهم، فإن الصحابة لم يخطر ببالهم شيء من ذلك، لأن هؤلاء الذين ادعوا أنهم منزهون هؤلاء لم يكن لهم مستند لا من عقل ولا من فكر ولا من شرع ولا نقل. يعني لما نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى لعلة عجيبة، قالوا لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين وحنجرة وأسنان، فيقال سبحان الله هل تؤمنون بالقرآن؟ فإذا قالوا نعم نؤمن بالقرآن، نقول لهم في القرآن أن الأرض ستتكلم يوم القيامة وتحدث أخبارها، فهل سيجعل الله عز وجل للأرض فما ولسانا وشفتين وحنجرة وأسنانا؟ ستتكلم الأرض. إذا قالوا ستتكلم كلاما غير حقيقي يعني يتدل بهيئتها عما وقع فيها، فيقول هذا من أين جئتم به؟ هي تحدث أخبار، ستتكلم تتحدث، بل أبلغ من هذا، ستنطق أبشاركم أفخاذكم وأذرعكم وسائر أعضائكم، سيختم الله على الأفواه وتنطق الأعضاء. هل إذا شهد الفخذ ينشئ الله فيه فما وأسنانا وشفتين وحنجرة ولسانا، أم سينطق؟ سينطقه الله تبارك وتعالى ويتكلم بكلام حقيقي. فهذه جمادات غير ناطقة كالأرض، هذه أعضاؤكم تشهد عليكم يوم القيامة بكلام يسمع وقد ختم على أفواهكم، ثم يزال الختم عنها ويحمل الواحد منكم على أعضائه التي شهدت عليه، يقول ويحكن عن كن كنت أناظم، فتقول الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه تنطق من غير لسان ولا فم ولا أسنان ولا شفتين. فإذا قالوا إذا تكلم الله أشبه المخلوقين لأن الكلام لا يكون، هراء مزقوا الأمة وشتتوا صفوفها وأفسدوا العقيدة. وقبل هذا لم يكن شيء من هذا الوهم كما يتكلمون عن الرؤية، لأن الأحاديث والآيات أثبتت ذلك. سترون ربكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون شيئا مع الحديث، متفق عليه، ومع ذلك يذهبون إلى التأويل والتحريف. وقبلهم الصحابة على كلمة واحدة والتابعون حتى ظهرت ونجمت أمثال هذه البدع. والله عز وجل يرى يوم القيامة حقيقة بالأبصار، ليس بمولود وليس بوالد، أي لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره، وهذا مأخوذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبه، أي أن الله تعالى، والشبه هو المثيل والنظير، الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيؤخذ من هذا أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل، فإن التمثيل أمر آخر سوى إثبات الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله المشبه الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يثبت الصفات لله تعالى على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه، وإنما المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه. وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء المشبهة، وأن مقالتهم مقالة كفر وضلال. والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه، إما لأنهم لم يفهموا مقالة أهل السنة، أو أنهم أصحاب أغراض سيئة وقصود فاسدة. تعالى أي عن الشبيه والنظير ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير، فهو ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. والتعالي من العلو وهو الرفعة، هو ثابت لله أي العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فله علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، له علو الذات وله علو الصفات. تعالى المسبح المنزه، لأن التسبيح في اللغة التنزيه، وهذا التسبيح عبادة مقربة لله تعالى، ورد الأمر بها في مواطن كثيرة، بل جاء الترغيب والحث على الإكثار من التسبيح في الأوقات المختلفة، ورتب على القيام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وفي الحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. والتسبيح كلام حبيب إلى الرحمن، كما في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتسبيح الله عز وجل يكون عما لا يليق به. المعطلة يفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفات، ولذا يقولون سبحان المنزه عن الصفات، بل بعضهم يقول من القبرية الصوفية يقول الحمد لله الذي أنجانا من أوحال التوحيد، فيجعلون التوحيد أوحالا. قال أهل العلم انظروا إلى تسبيح الجهمية كيف أدى بهم إلى التعطيل، فهذا التسبيح أدى بهم إلى هذا الزيغ والضلال. لا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون، وإنما يجب تسبيح الله عما جاء به أعداء المرسلين الذين يخالفون المرسلين. لذا قال رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يريد أعداء الرسل الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عما يصفه به أعداؤه أعداء الرسل، لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل. وسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله جل وعلا، لسلامته من النقص والعيب. المؤلف رحمه الله يبين مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، في عرصات القيامة وفي الجنة، فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. والناس في الرؤية 3 أقسام، طرفان ووسط، كما مرت الإشارة إلى ذلك. طرف الأول غلوا في نفي الرؤية، كالمعتزلة والجهمية الذين غلوا في النفي، فاعتقدوا وأعلنوا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك لجهلهم بالنصوص ومعانيها الصحيحة، وهم يستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح لهم دليلا، كقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فيقولون هذا نفي للرؤية، وهذا خطأ، بل فيه إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، قالوا تدرك بمعنى ترى، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار، وهذا تفسير باطل. التفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلق، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته، ولا يحيطون به علما. وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، وقال والله من ورائهم محيط، وقال تعالى وهو بكل شيء محيط، أي علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. أنت تقول أنا أرى السماء ولا أدرك السماء، يعني أنت لا تحيط بالسماء بصرا ولا علما، فتنفي الإدراك للسماء. نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت ترى السماء ولكن لا تدرك السماء، وسترى الله تبارك وتعالى إن كنت من المحسنين في الجنة، ولكن لا تدرك الله عز وجل ببصرك، تراه ببصرك ولا يدركه بصرك، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. الطرف الثاني غلوا في الإثبات، إثبات الرؤية، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون أن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرص والهذيان. أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة في نفي الرؤية والغلاة في إثباتها على الفهم الذي مر. أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ونفوا رؤية المؤمنين ورؤية غيرهم عن الله في الدنيا، فإن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا الفانية، كما مر في طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه. فالخلاصة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم، وذلك من أجل نعيمه، ولم يره أحد في الدنيا لا من الرسل ولا من هو دونهم. وجميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة، بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة. قد مر أن لأهل السنة أقوال في هذا الأمر، ولا يبدع من قال بأحد الأقوال، وإنما الذي يبدع هو الذي يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرى أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. المنافقون نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، يرون الله تعالى مع المؤمنين في عرصات القيامة، ويتهيئون للسجود كما يسجد المؤمنون، فتعود ظهورهم طبقا واحدا لا يقدرون، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يراه المؤمنون بأبصارهم. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى البيت الذي بعد إثبات الرؤية، فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بصلاة الغداة وصلاة العشي وأن يسعى إليهما ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما بعد أن ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكأنه يقول إن هذا من الأسباب التي تؤدي بكم إلى هذا النعيم المقيم في جنة الخلد. الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة هنا النظر إلى وجه الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. كذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، هو رؤية الله جل وعلا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها. النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، وإذا عدي فالنظر بنفسه ينظرون فمعناه التوقف والانتظار. وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فمعناه التفكر والاعتبار. وهذا من عبقرية هذه اللغة العبقرية التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وخطابه. التعدي واللزوم واستعمال حروف الجر مع الأفعال المختلفة والأسماء أيضا. النظر إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة. إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية إلى ربها ناظرة، وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من أي قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. الآية التي معنا معدات بإلى، إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. وكما مر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرئي من كل جانب وإنما تراه. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركون عظمته ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها، وهذا في المخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ فنفي الإدراك سوى نفي الرؤية. بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على أنه يرى ولكنه لا يدرى، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى. فلما نفى الإدراك أثبت الرؤية، لأن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على الإبصار، ولكن ينفي الإحاطة. وكذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، ليس معناه النفي المؤبد، بل لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة. أهل اللغة يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت. ابن مالك رحمه الله جعلها لنفي التأبيد، وليس الأمر كذلك، وإنما هي للنفي مؤبدا أو مؤقتا على حسب السياق الذي وردت فيه. قول الناظم يتجلى يظهر، ثم أتى بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما البدر لا يخفى، أي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، في تمام القمر لا تخفى عليكم رؤية القمر ولا تشتبه، ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يتضام بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، ولكن ترونه جميعا رؤية واضحة، فشبه الرؤية بالرؤية كما في الحديث. وعقب بالبيت الذي بعده من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يتوهم وليس له شبه، أي ليس له مثيل، لأن العلماء يطلقون التشبيه ويريدون التمثيل، والتحقيق أن المشابهة غير المماثلة. المماثلة تقتضي التساوي في كل شيء، لذلك نفى الله عز وجل عن نفسه مماثلة خلقه ولم ينفي مشابهتهم به تعالى، وإنما أتى بما هو داخل فيه ما يتعلق بمسألة التشبيه، ليس كمثله شيء. العلاقة بين التشبيه والتمثيل علاقة عموم وخصوص، كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. المشابهة المنفية في حق الله سوى المشابهة المثبتة بين العبد ورب، ما معنى هذا الكلام؟ هناك ما يقال له أصل الصفة، يعني الله عز وجل موصوف بالعلم، وصف بعض خلقه بالعلم، وموصوف تعالى بالحلم، وصف بعض خلقه بالحلم. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحياة، ومن خلقه الأحياء. فالحياة صفة، أصل الصفة تكون واحدة في الأذهان، وأما إذا ما كانت في الأعيان فإنها تكون لكل عين على حسبها، يعني السمع أنت تفهمه، ولذلك عندما يقال وهو السميع العليم فأنت تفهم السمع على أصل الصفة، تعلم معنى السمع وتعلم معنى البصر مطلقا مجردا، ما يقال له أصل الصفة. ولكن عندما يكون السمع لله يكون على قدر الله، عندما يكون السمع للآدمي يكون على قدر الآدمي، وكذلك صفة الوجود. فالله تعالى موجود له صفة الوجود، والموجودات المخلوقات أيضا لها صفة الوجود، فأصل الوجود واحد عند التجريد في الأذهان، وإنما عند الوجود في الأعيان يكون لكل عين ما يختص بها. فالوجود بالنسبة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، والوجود بالنسبة للمخلوق على قدر ذاته. فنفى رحمه الله في هذا البيت الولد عن الله سبحانه، وليس بمولود وليس بوالد. فالله تعالى هو الغني، ومن تمام غناه استغناؤه عن الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالذي يتمنى الولد ليحمل اسمه ويتفاخر به بين الناس هو الفقير. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. فالغنى المطلق لله، والغني المطلق هو الله، ومن تمام غناه تفرده جل وعلا ووتريته، إنه الوتر الواحد الأحد. نسبة الولد إليه نقص، نقص في كمال غناه تبارك وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فهذا شتم لله تبارك وتعالى. الله منزه عن هذا، عن الوالد والولد والصاحبة. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. القرآن على ثلاثة أقسام من حيث المقاصد: إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهٍ وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم الماضي والمستقبل عن الجنة والنار. سورة الإخلاص خلصت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي في التوحيد، لذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها اختصت بتوحيد الله جل وعلا، وهذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات لله. قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال. قوله الله أحد يعني هو واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، هو واحد في أنواع التوحيد الثلاث. قوله الله الصمد الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائدها، والصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم. ثم نفى فقال لم يلد، يعني ليس له ولد، منزه عن الولد، وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله جل وعلا، فالذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وفيه رد على المشركين أيضا الذين قالوا الملائكة بنات الله، فرد عليهم جميعا في قوله لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فهذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه لوالده وشريك له، والولد إنما يكون للحاجة، والله منزه عن ذلك كله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والمثيل، فالله لا شبيه له ولا مثيل له، لا أحد يكافئه أو يساويه أو يشابهه أو يماثله أبدا، ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة. ليس معناه لا يتسمى أحد باسمه كالملك والعزيز. فقول الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد مأخوذ من سورة الإخلاص، وفيها إثبات الأحدية والصمدية لله جل وعلا، ونفي الولد والوالد عنه سبحانه، ونفي المشابهة والمثلية له جل وعلا، فلا يشبهه شيء من خلقه. قال الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال في ذاك تنجح. الجهمي الألف واللام هاهنا للجنس لا للعهد، يريد كل معطل للصفات، فلفظ الجهمي صار يطلق على كل من نفى الصفات كلها أو بعضها كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية إلى آخر هذه الفرق. وقد ينكر الجهمي هذا، هذا إشارة للقريب، يقصد به كل ما مر من مباحث الاعتقاد من إثبات صفة الكلام والرؤية، والمراد هنا مسألة الرؤية. وعندنا عند أهل السنة والجماعة بمصداق أي بموافقة وموافقة أو يصدقه ويشهد له حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أسلم بعد نزول سورة المائدة وروى حديث المسح على الخفين. والحديث الذي رواه جرير رضي الله عنه هو ما جاء في الصحيحين عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون فيه ولا تضامون فيه الحديث. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال، أي أيها المسلم قل معتقدا بما تقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي في مسألة الرؤية، فالحديث في غاية الوضوح والبيان، فقل مثل ما قال نبيه، فهو أعرف بربه من جميع خلقه، فإنك إن قلت معتقدا ذلك كنت من الناجحين الفائزين. فأراد رحمه الله أن يوقفنا على مقالة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرؤية، فإن الجهمية بجميع طوائفها تنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، وذلك لشبهات عقلية ولسوء فهمهم لآيات كتاب ربهم تبارك وتعالى المتشابهة، فكل من أنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة فهو جهمي. وقد ينكر الجهمي قد عندما تدخل على الفعل المضارع، فإن لها أحوالا على حسب السياق. أحيانا تكون قد إذا دخلت على الفعل المضارع للتقليل، وأحيانا للتكثير، وأحيانا للتحقيق والتأكيد، وهو المراد هنا. فالمراد في استخدام المصنف رحمه الله التحقيق والتأكيد. وقد ينكر الجهمي، فيقول حقيقة مقالة الجهمية إنكار حقيقة رؤية الله جل وعلا. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الرؤية فهو جهمي. والجهمي الذي يتأثر بالجهم بن صفوان هو شيخ الطريقة وأستاذ القوم. ينكر الجهمي هذا يعني رؤية الله عز وجل. وأما نحن أهل السنة والجماعة فعندنا حديث بمصداق ما قلنا، وهو حديث مصرح بما قلناه، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الرؤية مصحح من قبل الأئمة، بل هو متواتر، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، المتلقات بالقبول، المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. ومصرح بإثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، فلم يبقى لمبطل متعلق. ذكر الناظم رحمه الله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاك أيها المسلم السني إلى أن تقول مثل ما قال النبي، وهل يسعك إلا أن تقول بمثل ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقل مثل ما قال في ذاك تنجح، لأنك إن لم تفعل جانبت النجاح وقارفت الطلاح، نسأل الله العافية والسلام. الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة على رؤية الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، منها حديث جرير الذي دل عليه الناظم رحمه الله تعالى، ومنها سواه من الأحاديث التي بلغت رتبة التواتر كما قال شيخ الإسلام فيما مر ذكره. وأما الذين ينكرون الرؤية فهم الجهمية، وكل من قال بقول الجهم بن صفوان في مسألة الصفات أو قاربه أو شابهه فهو جهمي. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من نفى الرؤية فهو جهمي. يعني لا يلزم أن يكون عنده أصول الجهم كاملة، ولكن بمجرد نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة يكون جهميا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فقد قال العلامة الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. يتجلى الله، التجلي معناه الظهور للعيان، وتجلي الرب سبحانه ظهوره للعيان، فتراه الأبصار رؤية لا لبس فيها، جهرة عيانا غير مستتر. ومنه قوله تعالى باكرا عن بني إسرائيل: أرنا الله جهرة كما البدر، الكاف للتشبيه، والمراد تشبيه رؤية أهل الجنة لله عز وجل بسهولة ويسر برؤيتهم للبدر بسهولة ويسر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. انتقل رحمه الله من الكلام عن القرآن وصفة الكلام لله جل وعلا إلى الكلام عن رؤية الله تعالى بالأبصار عيانا. وقل يا عبد الله معتقدا من قلبك إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة بسهولة ويسر، كما ترى القمر ليلة البدر في السماء ليس دونه سحاب بسهولة ويسر، بل رؤية الله تبارك وتعالى أوضح من ذلك. ورؤية الله تبارك وتعالى هي النعيم الأكبر، فأفضل ما في الجنة رؤية الله تعالى، ولن ينال هذه الكرامة والمنة إلا المحسنون الذين صدقوا وعملوا الصالحات. وقد ثبتت رؤية الله جل وعلا في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فلما حجب الكفار دل ذلك على أن المؤمنين يرونه تعالى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا برؤية الله جل وعلا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وما جاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وأما الإجماع فقد قال الطبري رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي في الرد على الجهمية: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائه وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. قول الناظم رحمه الله: يتجلى الله للخلق جهرة، كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجيء نحن يوم القيامة. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون أو من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. رواه مسلم. وتشبيه الناظم رحمه الله رؤية الله برؤية القمر مراده سهولة الرؤية ووضوحها، وليس تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى تشبيه المثل بالمثل. مثاله ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فلا يفهم منه أن المؤمنين يدخلون الجنة وجوههم كحجارة مستديرة، ولكن المراد أن وجوههم مضيئة كالقمر. فالتشبيه الذي في الحديث النبوي إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس بتشبيه المرئي بالمرئي. المؤمنون يرون ربهم حقا يوم القيامة في المحشر وفي الجنة، وأما المنافقون فيرون الله تبارك وتعالى في المحشر ثم لا يرونه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. اختلف الناس في رؤية الله تعالى في أرض المحشر، هل هي للمؤمنين خاصة أم للمؤمنين وجميع أهل الموقف من المؤمنين والكافرين والمنافقين؟ ذهب طائفة من أهل العلم من أهل السنة إلى أن الرؤية عامة للمؤمنين وغيرهم في الموقف، وهذا هو القول الصحيح، تدل عليه عموم أدلة اللقاء. وذهب طائفة إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين ومن كان ظاهره الإيمان في الدنيا كالمنافقين، وذهب بعضهم إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وكلها أقوال لأهل السنة لا يبدع المخالف فيها، ولكن يبدع من أنكر الرؤية أصلا. الأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، منها ما ورد في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة منعقد على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فالحديث متفق عليه في رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئية. فبهذا الحديث وغيره استدل أهل السنة على أن الله تعالى يرى في العلو، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يرى لا في جهة، وهذا غاية التناقض، فإن المرئي لا بد أن يرى في العلو أو في السفل، والله منزه عن السفل. في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما عدي النظر بإله دل على النظر الحقيقي. قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه وصححه الألباني وغيره. إذن الناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذا البيت عن مسألة رؤية الله جل وعلا، هل الخلق يرون الله تعالى أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، يقولون لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. هناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية. القول الثالث وهو القول الحق أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بتلك الأحاديث معرفة قطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فأهل السنة يقولون يرى ربنا تبارك وتعالى في الآخرة، يراه أهل الجنة، وأما في الدنيا فإن الله لا يرى في الدنيا، لأن الناس لا يطيقون رؤيته تعالى. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله تعالى في الدنيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالجبل الصلب صار ترابا متكوكا من عظمة الله عز وجل، فلم يتحمل موسى عليه السلام رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ وكيف يطيق الآدمي رؤية الله عز وجل؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله عز وجل فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة. فأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، الإنسان في الدنيا إذا تعرض للشمس في يوم قائض أصيب بالمرض وربما هلك، في الآخرة تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، قيل هو المقدار المقدر بالميل الجراحي أو بما يؤخذ به الكحل من المكحولة ليجعل في الأعين، فهذا هو الميل أو المسبار الجراحي، أو هو الميل المسافي وليس ببعيد. الشمس تدنو من الرؤوس ولا ينصهر الناس ولا يحترقون ويتحملون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل قانون الآخرة لا كقانون الدنيا. فالناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الله ولو كان الكليم، موسى عليه السلام. وأما في الآخرة فإن القانون يختلف، فيستطيعون أن يروا الله تبارك وتعالى إكراما له. أما الكفار فلما لم يؤمنوا بالله في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله عز وجل فهذا يفهم من أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا ما كانت هناك فائدة في ذكر حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة، والله تعالى فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأن يتجلى لهم فيظهر لهم كما يليق بجلاله، فيرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون لرؤيته، بل يرونه عيانا بأبصارهم ولا يظلم بعضهم بعضا، يضامون في رؤيته جل وعلا كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هذا مهم، هذه العبارة مهمة، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. لذلك قال الناظم رحمه الله في المنظومة مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ففي هذه الأبيات قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل وعلا. والرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين كما مر، ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية الضلال ومن تأثر بهم. قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها. وقل يتجلى، قل الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره واقتفاء أثره، أما صاحب الهوى والزيغ والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا ولا يعبأ بها أصلا. قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك، يتجلى، التجلي الظهور والبيان، أن يظهر الله للخلق، والمراد بالخلق المؤمنون، فهم الذين ينعم الله تعالى عليهم يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه، بل إن رؤيتهم لله جل وعلا أجل مقاصدهم وأعظم غاياتهم وأهدافهم. ومن دعائه: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر، أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره، بالحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. أما الكفار فلا يرون الله تعالى كما في قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن رؤيته تعالى كنوع من أنواع العقوبة مكن المؤمنين منها، وهي أجل هبة وأعظم عطية، جهرة عيانا جهارا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه، كما البدر لا يخفى. البدر القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا، وعندما لا يكون بيننا وبينه سحاب فإن المؤمنين يرونه جميعا ولا يحتاجون إلى تضام ولا تزاحم لرؤيته، شان الأشياء الدقيقة الخفية كذلك لا يتضامون في رؤيته ولا يحصل لأحد ضرر في رؤيته، فلا يضامون في رؤيته. كل ذلك يؤكد أن الرؤية تكون حقيقية وبيسر وسهولة ووضوح، فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقية دون عنة أو مشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الكاف للتشبيه، لكن ليس لتشبيه الرب تعالى بالقمر أو الشمس، وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد، فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. كما أن رؤية القمر تكون للناس حقيقية عيانا بأبصارهم، فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانا بأبصارهم. فالكاف للتشبيه كما وما زائدة أي كالبدر. وربك أوضح، القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومع ذلك أراه الناس ليلة البدر عيانا بدون ضيم وضرر ونحو ذلك، فكيف بالرب الخالق تعالى؟ فإنه أوضح من كل شيء، سأراه المؤمنون بأبصارهم عيانا على الحقيقة. وربك أيها المخاطب بهذا النظم، وهو رب الخلائق أجمعين، رباهم بنعمه، لا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره. وربوبيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة فبالخلق والرزق والإنعام والصحة ونحو ذلك من الأمور التي هي عامة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما الربوبية الخاصة فهي التربية على الإيمان والهداية والطاعة والتوفيق للعبادة، وهذه مختصة بالمؤمنين. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله جل وعلا، ليبين به أن إثبات الرؤية حقيقة لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالولد، ولا يستلزم التشبيه، لأن أهل السنة يثبتون الصفات على وجه يليق بالله رب السماوات، والإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة التي تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق. فعندما تضاف الصفة إلى الله فإنها تليق بكمال الله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تليق بضعف المخلوق ونقصه وعجزه. ومن هنا يعلم أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل، فالمعطل بلغ درجة التعطيل لما مثل أولا، فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة التي يعلمها من المخلوق. فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد، كما قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين: أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي، ثم قال لأبي حيان، يعني وجه الخطاب إليه بعد أن نقل هذا القول عنه: وأنت حامل لوائهم، يقولون لو أثبتنا رؤية الله حقيقة لأثبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق الحادث، لأن الرؤية لا تقع إلا على ذي جسم. هذا قياس فاسد، حيث قاس الله بالمخلوق. لهذا قال السلف: لا يقاس بخلقه. فالناظم رحمه الله جاء بهذا البيت ليزيل التوهم الذي قد يأتي، وهذا التوهم جاء به الجهمية، وأما قبلهم فلا وهم، فإن الصحابة لم يخطر ببالهم شيء من ذلك، لأن هؤلاء الذين ادعوا أنهم منزهون، هؤلاء لم يكن لهم مستند لا من عقل ولا من فكر ولا من شرع ولا نقل. يعني لما نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى لعلة عجيبة، قالوا: لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين وحنجرة وأسنان. فيقال سبحان الله، هل تؤمنون بالقرآن؟ فإذا قالوا نعم نؤمن بالقرآن، نقول لهم في القرآن أن الأرض ستتكلم يوم القيامة وتحدث أخبارها، فهل سيجعل الله عز وجل للأرض فما ولسانا وشفتين وحنجرة وأسنانا؟ ستتكلم الأرض. إذا قالوا ستتكلم كلاما غير حقيقي، يعني تدل بهيئتها عما وقع فيها، فيقول هذا من أين جئتم به؟ هي تحدث أخبار، ستتكلم تتحدث، بل أبلغ من هذا، ستنطق أبشاركم أفخاذكم وأذرعكم وسائر أعضائكم، سيختم الله على الأفواه وتنطق الأعضاء. هل إذا شهد الفخذ ينشئ الله فيه فما وأسنانا وشفتين وحنجرة ولسانا، أم سينطق؟ سينطقه الله تبارك وتعالى ويتكلم بكلام حقيقي. فهذه جمادات غير ناطقة كالأرض، هذه أعضاؤكم تشهد عليكم يوم القيامة بكلام يسمع وقد ختم على أفواهكم، ثم يزال الختم عنها ويحمل الواحد منكم على أعضائه التي شهدت عليه، يقول ويحكن عن كن كنت أناضل، فتقول الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه تنطق من غير لسان ولا فم ولا أسنان ولا شفتين. فإذا قالوا إذا تكلم الله أشبه المخلوقين، لأن الكلام لا يكون، هراء مزقوا الأمة وشتتوا صفوفها وأفسدوا العقيدة. وقبل هذا لم يكن شيء من هذا الوهم كما يتكلمون عن الرؤية، لأن الأحاديث والآيات أثبتت ذلك. سترون ربكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون شيئا مع الحديث، متفق عليه، ومع ذلك يذهبون إلى التأويل والتحريف. وقبلهم الصحابة على كلمة واحدة، والتابعون، حتى ظهرت ونجمت أمثال هذه البدع. والله عز وجل يرى يوم القيامة حقيقة بالأبصار، ليس بمولود وليس بوالد، أي لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره. وهذا مأخوذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبه، أي أن الله تعالى، والشبه هو المثيل والنظير، الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيؤخذ من هذا أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل، فإن التمثيل أمر آخر سوى إثبات الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله المشبه الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالذي يثبت الصفات لله تعالى على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه، وإنما المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه. وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء المشبهة، وأن مقالتهم مقالة كفر وضلال، والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه، إما لأنهم لم يفهموا مقالة أهل السنة، أو أنهم أصحاب أغراض سيئة وقصود فاسدة. تعالى أي عن الشبيه والنظير ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير، فهو ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. والتعالي من العلو وهو الرفعة، هو ثابت لله أي العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فله علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، له علو الذات وله علو الصفات. تعالى المسبح المنزه، لأن التسبيح في اللغة التنزيه، وهذا التسبيح عبادة مقربة لله تعالى، ورد الأمر بها في مواطن كثيرة، بل جاء الترغيب والحث على الإكثار من التسبيح في الأوقات المختلفة، ورتب على القيام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وفي الحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. والتسبيح كلام حبيب إلى الرحمن، كما في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتسبيح الله عز وجل يكون عما لا يليق به. المعطلة يفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفات، ولذا يقولون سبحان المنزه عن الصفات، بل بعضهم يقول من القبرية الصوفية يقولون الحمد لله الذي أنجانا من أوحال التوحيد، فيجعلون التوحيد أوحالا. قال أهل العلم انظروا إلى تسبيح الجهمية كيف أدى بهم إلى التعطيل، فهذا التسبيح أدى بهم إلى هذا الزيغ والضلال. لا يجوز للمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون، وإنما يجب تسبيح الله عما جاء به أعداء المرسلين الذين يخالفون المرسلين. لذا قال رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يريد أعداء الرسل الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عما يصفه به أعداؤه أعداء الرسل، لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل، وسلم على المرسلين وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله جل وعلا، لسلامته من النقص والعيب. المؤلف رحمه الله يبين مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. والناس في الرؤية 3 أقسام، طرفان ووسط كما مرت الإشارة إلى ذلك. الطرف الأول غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية الذين غلوا في النفي فاعتقدوا وأعلنوا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك لجهلهم بالنصوص ومعانيها الصحيحة، وهم يستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح لهم دليلا، كقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فيقولون هذا نفي للرؤية وهذا خطأ، بل فيه إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، قالوا تدرك بمعنى ترى، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار، وهذا تفسير باطل. التفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلق، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته ولا يحيطون به علما. وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، وقال والله من ورائهم محيط، وقال تعالى وهو بكل شيء محيط أي علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. أنت تقول أنا أرى السماء ولا أدرك السماء، يعني أنت لا تحيط بالسماء بصرا ولا علما، فتنفي الإدراك للسماء. نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت ترى السماء ولكن لا تدرك السماء، وسترى الله تبارك وتعالى إن كنت من المحسنين في الجنة، ولكن لا تدرك الله عز وجل ببصرك، تراه ببصرك ولا يدركه بصرك، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. الطرف الثاني غلوا في الإثبات، إثبات الرؤية، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون أن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرص والهذيان. أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة في نفي الرؤية والغلاة في إثباتها على الفهم الذي مر. أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ونفوا رؤية المؤمنين ورؤية غيرهم عن الله في الدنيا، فإن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا الفانية، كما مر في طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه. فالخلاصة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم، وذلك من أجل نعيمه، ولم يره أحد في الدنيا لا من الرسل ولا من هو دونهم. وجميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة. قد مر أن لأهل السنة أقوال في هذا الأمر، ولا يبدع من قال بأحد الأقوال، وإنما الذي يبدع هو الذي يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرى أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. المنافقون نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، يرون الله تعالى مع المؤمنين في عرصات القيامة ويتهيئون للسجود كما يسجد المؤمنون، فتعود ظهورهم طبقا واحدا لا يقدرون، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يراه المؤمنون بأبصارهم. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى البيت الذي بعد إثبات الرؤية فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بصلاة الغداة وصلاة العشي وأن يسعى إليهما ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما بعد أن ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكأنه يقول إن هذا من الأسباب التي تؤدي بكم إلى هذا النعيم المقيم في جنة الخلد. الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة هنا النظر إلى وجه الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. كذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، هو رؤية الله جل وعلا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، وإذا عدي فالنظر بنفسه ينظرون فمعناه التوقف والانتظار، وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. وهذا من عبقرية هذه اللغة العبقرية التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وخطابه. التعدي واللزوم واستعمال حروف الجر مع الأفعال المختلفة والأسماء أيضا، النظر إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية إلى ربها ناظرة، وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من أي قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. الآية التي معنا معدات بإلى إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار، وكما مر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرئي من كل جانب وإنما تراه. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته ولا يحيطون به علما، وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها، وهذا في المخلوق فكيف بالخالق العظيم. فنفي الإدراك سوى نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على أنه يرى ولكنه لا يدرى، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى، فلما نفى الإدراك أثبت الرؤية، لأن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على الإبصار، ولكن ينفي الإحاطة. وكذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، ليس معناه النفي المؤبد، بل لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة. أهل اللغة يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت. ابن مالك رحمه الله جعلها لنفي التأبيد، وليس الأمر كذلك، وإنما هي للنفي مؤبدا أو مؤقتا على حسب السياق الذي وردت فيه. قول الناظم يتجلى يظهر، ثم أتى بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما البدر لا يخفى، أي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر في تمام القمر، لا تخفى عليكم رؤية القمر ولا تشتبه، ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يتضام بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، ولكن ترونه جميعا رؤية واضحة، فشبه الرؤية بالرؤية كما في الحديث. وعقب بالبيت الذي بعده من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يتوهم وليس له شبه، أي ليس له مثيل، لأن العلماء يطلقون التشبيه ويريدون التمثيل والتحقيق أن المشابهة غير المماثلة، المماثلة تقتضي التساوي في كل شيء، لذلك نفى الله عز وجل عن نفسه مماثلة خلقه ولم ينفي مشابهتهم به تعالى، وإنما أتى بما هو داخل فيه ما يتعلق بمسألة التشبيه، ليس كمثله شيء. العلاقة بين التشبيه والتمثيل علاقة عموم وخصوص، كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. المشابهة المنفية في حق الله سوى المشابهة المثبتة بين العبد ورب. ما معنى هذا الكلام؟ هناك ما يقال له أصل الصفة، يعني الله عز وجل موصوف بالعلم، ووصف بعض خلقه بالعلم، وموصوف تعالى بالحلم، ووصف بعض خلقه بالحلم. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحياة، ومن خلقه الأحياء، فالحياة صفة، أصل الصفة تكون واحدة في الأذهان، وأما إذا ما كانت في الأعيان فإنها تكون لكل عين على حسبها، يعني السمع أنت تفهمه، ولذلك عندما يقال وهو السميع العليم فأنت تفهم السمع على أصل الصفة، تعلم معنى السمع وتعلم معنى البصر مطلقا مجردا، ما يقال له أصل الصفة. ولكن عندما يكون السمع لله يكون على قدر الله، عندما يكون السمع للآدمي يكون على قدر الآدمي، وكذلك صفة الوجود، فالله تعالى موجود له صفة الوجود، والموجودات المخلوقات أيضا لها صفة الوجود، فأصل الوجود واحد عند التجريد في الأذهان، وإنما عند الوجود في الأعيان يكون لكل عين ما يختص بها. فالوجود بالنسبة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، والوجود بالنسبة للمخلوق على قدر ذاته. فنفى رحمه الله في هذا البيت الولد عن الله سبحانه، وليس بمولود وليس بوالد، فالله تعالى هو الغني، ومن تمام غناه استغناؤه عن الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالذي يتمنى الولد ليحمل اسمه ويتفاخر به بين الناس هو الفقير. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالغنى المطلق لله، والغني المطلق هو الله، ومن تمام غناه تفرده جل وعلا ووتريته، إنه الوتر الواحد الأحد. نسبة الولد إليه نقص، نقص في كمال غناه تبارك وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فهذا شتم لله تبارك وتعالى. الله منزه عن هذا، عن الوالد والولد والصاحبة. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح. القرآن على ثلاثة أقسام من حيث المقاصد: إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواه وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم الماضي والمستقبل عن الجنة والنار. سورة الإخلاص خلصت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي في التوحيد، لذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها اختصت بتوحيد الله جل وعلا، وهذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات لله. قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال. قوله الله أحد يعني هو واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، هو واحد في أنواع التوحيد الثلاث. قوله الله الصمد الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائدها، والصمد الذي لا جوف له يطعم ولا يطعم. ثم نفى فقال لم يلد، يعني ليس له ولد، منزه عن الولد، وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله جل وعلا، كالذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وفيه رد على المشركين أيضا الذين قالوا الملائكة بنات الله، فرد عليهم جميعا في قوله لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى، فهذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه لوالده وشريك له، والولد إنما يكون للحاجة، والله منزه عن ذلك كله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والمثيل، فالله لا شبيه له ولا مثيل له، لا أحد يكافئه أو يساويه أو يشابهه أو يماثله أبدا، ليس كمثله شيء. قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة. ليس معناه لا يتسمى أحد باسمه كالملك والعزيز، فقول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد، مأخوذ من سورة الإخلاص، وفيها إثبات الأحدية والصمدية لله جل وعلا، ونفي الولد والوالد عنه سبحانه، ونفي المشابهة والمثلية له جل وعلا، فلا يشبهه شيء من خلقه. قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال في ذاك تنجح. الجهمي، الألف واللام هاهنا للجنس لا للعهد، يريد كل معطل للصفات، فلفظ الجهمي صار يطلق على كل من نفى الصفات كلها أو بعضها، كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية إلى آخر هذه الفرق. وقد ينكر الجهمي هذا، هذا إشارة للقريب، يقصد به كل ما مر من مباحث الاعتقاد من إثبات صفة الكلام والرؤية، والمراد هنا مسألة الرؤية. وعندنا عند أهل السنة والجماعة بمصداق، أي بموافقة وموافقة، أو يصدقه ويشهد له، حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أسلم بعد نزول سورة المائدة، وروى حديث المسح على الخفين. والحديث الذي رواه جرير رضي الله عنه هو ما جاء في الصحيحين عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون فيه ولا تضامون فيه الحديث. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال، أي أيها المسلم قل معتقدا بما تقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي في مسألة الرؤية، فالحديث في غاية الوضوح والبيان، فقل مثل ما قال نبيك، فهو أعرف بربه من جميع خلقه، إنك إن قلت معتقدا ذلك كنت من الناجحين الفائزين. فأراد رحمه الله أن يوقفنا على مقالة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرؤية، فإن الجهمية بجميع طوائفها تنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، وذلك لشبهات عقلية ولسوء فهمهم لآيات كتاب ربهم تبارك وتعالى المتشابهة، فكل من أنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة فهو جهمي. وقد ينكر الجهمي قد عندما تدخل على الفعل المضارع، فإن لها أحوالا على حسب السياق، أحيانا تكون قد إذا دخلت على الفعل المضارع للتقليل، وأحيانا للتكثير، وأحيانا للتحقيق والتأكيد، وهو المراد هنا. فالمراد في استخدام المصنف رحمه الله التحقيق والتأكيد، وقد ينكر الجهمي، فيقول حقيقة مقالة الجهمية إنكار حقيقة رؤية الله جل وعلا. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الرؤية فهو جهمي. والجهمي الذي يتأثر بالجهم بن صفوان هو شيخ الطريقة وأستاذ القوم. ينكر الجهمي هذا يعني رؤية الله عز وجل. وأما نحن أهل السنة والجماعة فعندنا حديث بمصداق ما قلنا، وهو حديث مصرح بما قلناه وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الرؤية مصحح من قبل الأئمة، بل هو متواتر، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، ومصرح بإثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، فلم يبقى لمبطل متعلق. ذكر الناظم رحمه الله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاك أيها المسلم السني إلى أن تقول مثل ما قال النبي، وهل يسعك إلا أن تقول بمثل ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقل مثل ما قال في ذاك تنجح، لأنك إن لم تفعل جانبت النجاح وقارفت الطلاح، نسأل الله العافية والسلام. الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة على رؤية الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، منها حديث جرير الذي دل عليه الناظم رحمه الله تعالى، ومنها سواه من الأحاديث التي بلغت رتبة التواتر كما قال شيخ الإسلام فيما مر ذكره. وأما الذين ينكرون الرؤية فهم الجهمية، وكل من قال بقول الجهم بن صفوان في مسألة الصفات أو قاربه أو شابهه فهو جهمي. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من نفى الرؤية فهو جهمي، يعني لا يلزم أن يكون عنده أصول الجهم كاملة، ولكن بمجرد نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة يكون جهميا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.